بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القرعة في المشكلات، وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. عال بمعنى ارتفع على الماء، أي أنهم حين اقترعوا أيهم يكفل مريم ألقوا أقلامهم في الماء، فأقلام الجميع جرت مع الماء، ذهبت مع الماء، إلا قلم زكريا ارتفع على الماء فأخذها هو. وقوله: فساهم في شأن يونس، أي أقرع، فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثني الأعمش أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. المدهن بمعنى المحابي، والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا ينكر المنكرات، والواقع فيها الذي ارتكب الحرام وقع في حدود الله. وهناك لفظ أوضح من هذا اللفظ: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم أي الذي ينهى عن ارتكابها ويحذر الناس من ذلك. فهم ثلاثة أصناف: مدهن أي يرى أهل المعاصي فلا ينكر عليهم، لا يغير المنكرات. والقسم الثاني هو الواقع في المعصية. والقسم الثالث هو القائم على حدود الله، الدافع لمن يقع فيها الناهي له. وهذا الحديث ذكر قسمين ولا تتم المشابهة به، فلا بد من ذكر القائم في حدود الله، القائم على حدود الله أي الناهي عنها. قال: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذوا فأسا أو فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوا فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه، اشتكى أي مرض، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذلك عمله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير هو التبكير إلى المسجد، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الباب هو خاتمة كتاب الشهادات في حكم القرعة، والقرعة معلوم ويختلف الناس فيها على صور كثيرة، منهم من يقرع بيده، منهم من يقرع بحصاه، منهم من يقرع بالورق، منهم من يقرع بشيء معين، فليس لها صفة معينة في الشرع. زكريا وأصحابه عليه الصلاة والسلام اقترعوا بإلقاء الأقلام. والمراد في هذا الباب أن البخاري رحمه الله يثبت شرعية القرعة وأنها أمر مشروع، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه من الميسر أو فيه مشابهة بالاستقسام بالأزلام. فالقرعة مشروعة، ولكن تكون القرعة مشروعة في الفصل في شيئين متساويين، كمكان مباح، بقعة مباحة وصل إليها اثنان في وقت واحد، أيهما أحق بها يقرع بينهم. كإنسان أراد سفرا وأراد أن يسافر ببعض نسائه يقرع بينهن، وهكذا في تقديم شيء أو تأخيره بشرط أن يكون الشيئان متساويان، ولا يستطاع الفصل بينهما، بمعنى لا تطيب النفس إلا بشيء يفصل بينهما بذلك، ويكون ذلك بالقرعة. وقد ذكر له الحافظ رحمه الله نقلا عن غيره صورا كثيرة، قال وهي إما في الحقوق المتساوية، وإما في تعيين الملك، فمن الأول أي الحقوق المتساوية عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة، إثنان كلاهما مهيأ أن يكون هو الخليفة، وكذلك بين الأئمة في الصلاة والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم والحاضنات إذا كنا في درجة إذا كنا في درجة واحدة من يقدم؟ وكلهن متساويات في الصفات، تعمل قرعة. كذلك أولياء الميت، كل واحد منهم يريد تغسيله وهم في درجة واحدة يقرع بينهم، إلا إذا تراضوا أن يكون الجميع، إنما القرعة في شيء لم يحصل به التراضي. وهكذا مثل قال: كالتزاحم على أخذ اللقيط، مجموعة من الناس يمشون فوجدوا طفلا لقيطا، اختلفوا من الذي يربيه، من الذي يأخذه، يفصل بينهم بالقرعة. وهكذا في أمور كثيرة تجري القرعة، فالقرعة مشروعة، ذكر الله تعالى في القرآن في موضعين، في قصة زكريا وفي قصة زكريا في كفالة مريم، وفي قصة يونس حين ركب السفينة. فالقرعة أمر مشروع، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للحنفية الذين أنكروا ذلك وقالوا إنها من الميسر أو إنها كالاستقسام بالأزلام. إنما تكون القرعة فيها ميسر إذا كان فيها ظلم، مثلا اثنان مشتركان في شيء فتجعل ثلثين من هذا الشيء في جهة والثلث الأخير في جهة وتقول أقرع بينكما، هذا ظلم لا يجوز، لأن أحدهم سيأخذ ثلثين ويظلم الآخر. لكن لابد من التسوية. ثم إذا اختلفوا في تعيين هذا الشيء، هذا يريد هذا الشيء وهذا يريده، يفصل بينهما بالقرعة. ذكر قصة زكريا في كفالة مريم وأنهم ألقوا الأقلام، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والمراد أنهم استهموا بذلك، اقترعوا فألقوا أقلامهم في الماء، فعلى قلم زكريا وارتفع على الماء، والأقلام البقية ذهبت مع الماء، فأخذ مريم وكفلها. يونس صعد في سفينة فاضطربت بهم السفينة، فاتفقوا على أن يلقوا أحدهم. قال الحافظ: قال: وكان هذا جائزا في شرعهم، وهو إلقاء البعض لسلامة البعض، وليس ذلك في شرعنا، لأنهم مستوون في عصمة الأنفس، فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها. فاستهموا، فمن خرج نصيبه يلقونه في البحر، فكانت القرعة تأتي على يونس عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله تعالى أن يكون في بعض في بطن الحوت وتحصل له تلك الآية. ثم ذكر البخاري رحمه الله أحاديث حديث أبي هريرة أن قوما أسرعوا في اليمين فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف، وقصة أصحاب السفينة استهموا، كان بعضهم أعلى وبعضهم أسفل، هذا أيضا من القرعة الشرعية. وناس يركبون في مركب، من الذي يكون في الصفوف الأمامية، من الذي يكون الخلف، من الذي يكون تحت، من الذي يكون فوق، إذا اختلفوا في ذلك أقرع بينهم. وهكذا حديث عثمان بن مضعون، قصة عثمان بن مضعون حين هاجر المهاجرون إلى المدينة لم يكن لهم بيوت يسكنون فيها، ولم يكن لهم أماكن يأوون إليها، فصارت قرعة في الأنصار، أي قسم المهاجرون على الأنصار بالقرعة، فمن خرج من نصيبه سكن فلان عنده، حتى وزع جميع المهاجرين في بيوت الأنصار، وكان توزيعهم بالقرعة. والحديث الذي يليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أيتهن خرج سهمها خرج بها معه. والحديث الأخير: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم، أي قرعة، أي لو علم الناس فضل الصف الأول وفضل الأذان لعملوا قرعة. من الذي يصلي اليوم في الصف الأول؟ ومن الذي يصلي غدا في الصف الأول؟ وهذا في حال ما إذا كانوا يصلون إلى الصف الأول كلهم في وقت واحد. أما لو تقدم أحدهم فإن الذي يتقدم إلى الصف الأول أحق به. لكن لو فرض أنه بقي في الصف الأول بقعة لاثنين وأقبل خمسة في وقت واحد كلهم أرادوا الصلاة في الصف الأول، فهنا يقرع بينهم، من الذي يصلي فيه يقدم بالقرعة، وهذا دليل على فضيلة المسابقة على الصفوف الأولى. وهكذا الأذان وما فيه من الفضل، أي فيما إذا كان جماعة مستحقون له وهم في رتبة واحدة ومنزلة واحدة. أما المسجد الذي صار له مؤذن راتب فهو أحق به من غيره. الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله في آخر كتاب الشهادة أثبت القرعة في الأمور المشكلة لقصد تعيينها والتمييز بينها. والشاهد منه في كتاب الشهادات قال الحافظ: لأن القرعة من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق. فالشهادة المراد بالشهادة هي الأمر الذي يثبت به الحق، فكذلك من جملة الأمور التي تثبت بها الحقوق وتعين لأهلها القرعة. فكما تقطع الخصومات بالبينة كذلك تقطع الخصومات بالقرعة، وهو شيء من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أخي ينبه على أن بعض الأولاد قال ربما يأكل الزعقة ونحو ذلك في المسجد ويرمي بها. ننبه الجميع على الحرص على النظافة بقدر المستطاع، فالمسجد كما ترون ضيق والمرافق قليلة، فنوصي الجميع بالعناية بالنظافة، يأكلون في صالة الطعام المهيئة للأكل ولا يحصل الأكل في المسجد، ويتعاونون على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فالاجتماع عليه أفضل من التفرق. وهكذا الإنسان إذا جاءه الطعام يشرك أخاه فيه ويأكل مع أخيه، وأحسن ما يكون الأكل في المكان المعد لذلك. وهكذا نوصي الجميع بالحرص على الأوقات في ذكر الله وقراءة القرآن. يستغل هذه الأيام في مراجعة القرآن. بعض الناس ربما لا يستطيع يجلس في المسجد أو يرتبط فيه سوى مثل هذه الأيام الفاضلة، فيستغلها بمراجعة القرآن، بحفظه، بالحفظ ما تيسر له يحفظ، بدعاء الله، بكثرة الذكر. فإن الدعاء في هذه الأيام قريب الإجابة جدا ولا يكاد يرد لمن أتى بشروطه وابتعد عن موانع إجابته. أيام فاضلة وليالي فاضلة، أيام مباركة صيام وليالي فاضلة مباركة، ليالي العشر. فيجتهد الإنسان في دعاء الله لنفسه وللمسلمين وللبلد، بلده المسلم، ولبلدان المسلمين. يجتهد في دعاء الله أن يثبته على الدين وأن يختم له بالحسنى وأن يعينه على ذكره وشكره. يجتهد في الدعاء للمسلمين أن يرفع الله تعالى عنهم الفتن والوباء والبلاء. فهي أيام فاضلة مباركة تستغل بطاعة الله، بذكره، بدعائه، لا تقضى في كلام أو في نوم أو في ضياع أوقات، بل في طاعة الله سبحانه. فما اعتكف الإنسان إلا ليتفرغ لطاعة الله. وسبق قرأنا في الدرس الماضي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان، وكيف كان هديه فيه. فلم يكن اعتكافه مقلبة للزائرين كما قال ابن القيم، ولا موضعا لقضاء الأحاديث أي الكلام والحديث، بل كان يعتكف ليخلو بربه وليكثر من طاعة الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.